صلى الله على محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المرجح الأول من المرجحات بحسب ترتيب الشيخ النائيلي في أجود التقريرات، وقد مضى على هذا المرجح سريعا معتبرا أن ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل طولي. البدل العرضي قلنا أصلا ليس من التزاحم في شيء، يقدم على ما له بدل طولي. ولم يبين وجهه، وقد تشعب واضطرب كلام الشهيد الصدر في مناقشته، خصوصا وأنه رأى أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في بحثه ترك التعليق هنا على الأجود، مع أن عادته التعليق عند المخالفة في النظر. وفي تقرير بحثه جعل هذه الكبرى واضحة لا كلام فيها من دون بحث ودليل، فاضطرب كلام الشهيد الصدر فيما هو المراد من هذا الترجيح، واستهجن واستغرب من الترجيح من هذا الطريق محتملا عدة احتمالات في كون المرمى والمغزى للمحقق النائلي، مما قد يأتي كلا أو بعضا في الأبحاث القادمة. أنا في نهاية البحث السابق قلت حتى نتسلسل في البحث تسلسلا منطقيا لابد أن نجيب على أسئلة. السؤال الأول، إما نفس السؤال أو مغزاه، ما هي النكتة التي يرمي إليها المحقق النائيني في تقديم ما له ما ليس له بدل على ما له بدل طولي؟ الجواب على هذا السؤال بينته بالأمس، حيث إن المحقق النائيني وإن لم يبين نكتة التقديم التي جعلها من الواضحات في دورته الأخيرة، لكنه في الدورة السابقة عليها التي قررها الشيخ محمد علي الخراساني رضوان الله عليه الموسومة بفوائد الأصول، بين بشكل واضح أن النكتة هي كون القدرة في المعدول عنه على تقدير العجز الذي شرع الشارع له بدلا، تكون القدرة هنا قدرة شرعية وبناء على ذلك يصبح المقام من مقامات تقديم التكليف المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. إخواني هنالك مصطلح شائع للقدرة الشرعية، وهو المصطلح الذي يطلقه في العادة المحقق النائيني. وهو القدرة الدخيلة في الملاك، أي الدخيلة في الوجوب، في أصل الوجوب، الدخيلة في الإرادة الجدية التشريعية من المولى، الدخيلة في الجعل. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. صحيح عددنا نحن بين تعابير، بس المقصود شيء واحد، أن القدرة الشرعية هي الدخيلة في أصل جعل التكليف. هذا مصطلح شائع، ويمثلون له عادة بالاستطاعة للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت الاستطاعة للحج تحمل هذا المغزى، بمعنى أن الإنسان وإن استطاع تكوينا تحصيل الاستطاعة لا يجب عليه تحصيلها، لأن الحج ليس ذا ملاك ملزم وإرادة لزومية، ما لم تتحقق الاستطاعة بالفعل ولو اتفاقا، ولو حصلها بقصد آخر، بقصد الاستغناء، بقصد جمع الثروة. فضلا عن أن الإنسان غير المستطيع ماديا استقلالا، المستطيع للحاج بالتسكع بالاقتراض لا يجب عليه ذلك. هذا هو المصطلح الشائع للقدرة الشرعية يا أخوان، وهذا المصطلح الشائع عند المحقق النائيني الذي يقوله في العادة. هذا المعنى من القدرة الشرعية لا إشكال ولا ريب في تقديم المشروط بالقدرة العقلية عليه، باعتبار أن المشروط بالقدرة العقلية إذا كان عدمه قيدا في التكليف هنا فلا تكليف، وهذا يصبح خارجا عن التزاحم خروجا تخصصيا. واضح ليش يا إخوان؟ لأنه عدم ذاك يصبح شرط في إيجاب هذا، والمفروض أن ذاك موجود، المشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب حينئذ في تقديم الحكم الذي لم يشرط إلا بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لأن المفروض أن القدرة الشرعية غير متحققة. فإذا مش متحققة يعني ملاك مش متحقق، يعني إرادة جدية مش متحققة، يعني جعل مولوي لا يوجد. وإذا ما في وجوب في مزاحمة يا إخوان، ما في مزاحمة، المزاحمة بين واجبين فعليين، ملاكا وإرادة وجعلا. غاية الأمر ضيق القدرة في مقام الامتثالية التي جعلتهما متزاحمين، فهنا لا يوجد جعل، لا هو تزاحم لا هو تعارض ولا شيء. فهل مراد المحقق النائيني في المقام من القدرة الشرعية التي صرح هنا بأنها قدرة شرعية هذا المعنى؟ فإن كان المراد هذا المعنى، أي الدخيل في الملاك، يعني
حتى يصبح دخيلا في الإرادة والجعل.
فلا إشكال ولا ريب إذا سلمناه كبرويا أنه يكون مرجح صغرويا، بل لا يكون الباب باب الترجيح كما قلت، سالبا باب اتفاق الموضوع، ما في تزاحم. لكن حينئذ نقع في مخمصة، أي يقع المحقق النائب في مخمصة من هذه الجهة، إذ سيسأل السائل محققنا العظيم ما هو الدليل على أنه كلما وجد بدل طولي، أي شرع الشارع بدلا على تقدير العجز عن المبدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو الكفارات المترتبة، فإن عجزت فكذا، فإن عجزت فكذا، مش المخيرة، ها؟ صوم 18 يوم، وفي بعض الكفارات المرتبة. ما الدليل على أن هذا يكون من قبيل القدرة الشرعية بهذا المعنى؟ ما الدليل؟ فإن هذا التساؤل تساؤل بديهي، ألا يمكن أن يكون مقصود الشارع العجز التكويني كما هو الظاهر لأول وهلة؟ العجز التكويني عن صوم الشهرين المتتابعين ينقلك إلى صوم 18 يوم مثلا، أو للتصدق على 10 مساكين مثلا. ما ربط القدرة الشرعية بهذا المعنى الضيق بالبدائل الطولية؟ لا هو بين ولا هو مبين. قد يكون البديل الطولي مبني على مستوى من مستويات القدرة الشرعية، كما قد يكون مبني على القدرة العقلية، كما قد يكون مبني على الدخالة في الملاك، يعني المعنى الضيق للقدرة الشرعية، كله محتمل. فالعمدة حينئذ في كل مورد الاستظهار من دليله، لكن هل توجد كبرى كلية تقول بأنه كلما جعل الشارع بدلا طوليا لتكليف ذي مراتب، المرتبة الأولى الشيء الفلاني، إن عجزت الشيء الفلاني، إن عجزت، أن المقصود العجز الشرعي الدخيل في الملاك؟ من أين هذا؟ ولا يظن بالمحقق النائب أنه يريد أن يقول ذلك، ولا أحتمله في حقه. وكأن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عندما سلم معه الكبرى كان ناظرا القدرة الشرعية بالمعنى الضيق، بالمعنى المصطلح المعروف، أي الدخيل في الملاك، لذلك سلم الكبرى بلا إشكال، أي الترجيح في محله. أنا قلت مو بس نسلم الترجيح، نقول أصلا ما بنوصل للترجيح، لأنه بين ذي الملاك وغير ذي الملاك لا يوجد تزاحم حتى نرجح، سالبا اتفاق الموضوع. لكن التساؤل المشروع هو أن ذا البدل الطولي لا يكون قدرة شرعية بهذا المعنى، لا يكون قدرة شرعية بهذا المعنى، بل القدر الواضح منه ما لم يثبت أكثر منه أنه يترتب على العجز التكويني وليس على العجز التشريعي. ثم إن العجز التشريعي لو سلم، ليس كل عجز تشريعي انعدام ملاك يا إخوان، ليس كل عجز تشريعي انعدام ملاك، قد يمنعك الشارع من شيء فيه الملاك لكن ملاك الآخر أقوى، فصار عندنا 3 معاني، انتبهتوا؟ صار عندنا القدرة الشرعية بالمعنى الأخص، أي الدخيلة في الملاك، ولأن هذا خارج عن باب التزاحم، سالبا من اتفاق الموضوع، وعندنا قدرة تكوينية مقابلها عجز تكويني، قد تكون هي السبب في جعل الطولي،
مثل باب الكفارات، إذا عجزت فكذا، واحد ما بيقدر يصوم فالبديل له إطعام 10 مساكين مثلا
بحسب ما دلت أدلة الإثبات. مرة ثالثة، ممكن يكون المقصود عجز تشريعي أي يعجزني المولى ترجيحا لأقوى الملاكين على أضعفهما،
هذا الترجيح بالأهمية بصير،
فيجعل بدلا طوليا للمعجز عنه، وهذا مش لانعدام ملاكه، للزوم استيفاء الملاك الأقوى في الطرف المقابل. جعل بدل طولي قد يكون من أحد هذه الأنحاء الثلاثة حتى يتم الترجيح بهذا المعنى اللي سميته سلبا بدفع الموضوع أنا، لابد أن يكون المعنى الأول وحيث لا دليل عليه، قد يكون المعنى الثاني، قد يكون المعنى الثالث، فلا إشكال ولا غريب في أنه نحتاج إلى استدلال على الترجيح بهذه الطريقة. طيب، بعد بدي أضرب شغل كبير شوي، بكم تنتبهون يا إخوة، تتذكرون عندما بحثنا شرط القدرة في ثنايا بحث الترتب، إن شاء الله تتذكروا هالبحث يا أخوان، لأنه مر معنا وأكدت عليه كثيرا ذاك الوقت. هل شرط القدرة، وأنا بحثه تفصيلا في المبادئ الأحكامية، هل شرط القدرة دخيل في الخطاب أم هو شرط عقلا عندك، أم هو شرط في التنجيز، بمعنى أن المولى لا يطالبني، لا يطالبني إلا أن أكون قادرا، لا يؤاخذني إلا أن أكون قادرا. نحن وجماعة اخترنا الأخير، بينما المحقق النائيني خلافا للسيد الخوي، أي خالفه تلميذه، كان يقول بأن القدرة شرط في الخطاب، فكل خطاب مشروط خطابيا بالقدرة. انتبهوا لي، أي خطاب يوجهه في غير حالات التزاحم عم نحكي، أي خطاب يوجهه إليك مولاك فهو خطابا مشروط بالقدرة. القدرة قيد لبي بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، بحيث لا مش خارجية أبدا، بحيث في القضايا الحقيقية عم نحكي تشريعات حتى يصبح الحكم حكم فعلي في حقك، نحن ما عم نحكي عن التشريع اللفظي، التشريع اللفظي لله على الناس حج البيت، لكن حتى تكون أنت المستطيع ماليا عليك حج البيت مشروط بأن تكون قادر تكوينا على الاتيان بفرائض الحج، فهذا ليس قيدا عقليا في مقام الإطاعة والتنجيز، هذا قيد لبي محفوف بالخطاب وداخل في الإرادة المولوية، المولى لا يرسلك إذا لم تكن قادرا، فهو قيد في الخطاب. هذا كلام المحقق النائيني الدائم يا إخوان، وإذا بدكم تطلعوا أس الوسوسة الآن في بحثنا، دورت لقيت لكم العبارة التي تدل على هذا المعنى، في صفحة 323 من المجلد الأول والثاني من فوائد الأصول، طبعا بتلاقوا كثير بكلمات النائيني هذا الكلام، قال: فلما عرفت في وسط الصفحة من أن كل خطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلقه، انتبهوا لأن حقيقة الخطاب ليست إلا ترجيح أحد طرفي المقدور، قادر تفعل وقادر تترك. فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده أي الخطاب بها إنما يكون من مقتضيات نفس الخطاب، نفس الخطاب بناء على ما هو الحق عندنا من أن المدركة في اعتبار القدرة إنما هو اقتضاء الخطاب ذلك. بتكون أكثر من هذا صراحة، لا مجرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز اللي هو المعروف. وعليه بنينا فساد مقالة المحقق كركي إلى آخره. شو منا فيه؟ تتذكروا في أوائل التردد والآن كررت لكم نص عبارة أصلا هي عبارة قانونية صريحة في أن هذا هو مبنى. طيب إذا كان الأمر كذلك نقول للمحقق النائيني إذا الأمر بالصلاة مشروط بالقدرة أيضا، ما ليس له بدل مشروط بالقدرة لأن القدرة دخيلة في الخطاب عنده. كما أن الوضوء مشروط بالقدرة، كما أن التيمم مشروط بالقدرة، فالكل مشروط بالقدرة سواء صرح الشارع بهذه القدرة في كلامه أو لم يصرح بها في كلامه. أصل الخطاب بما هو خطاب مشروط بالقدرة عقلا. فإذا كان التصريح بقدر القيد اللبي فهو لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر. أما إذا كان التصريح في لسان الشارع بقيد القدرة تأسيسيا لأمر زائد على مجرد ما هو الشرط في الخطاب لبا، فحينئذ لابد أن ننظر فيه. وفي البدل الطولي لو كنا والتعبير الخطابي فإن لم تجدوا ماء مثلا، أنا ما بدي ناقش بالأمثلة بدي أقرب الفكرة بس، أي عجزتم عن الماء فهو نفس القيد المأخوذ لبا في الخطاب، فما له بدل فيه هذا القيد اللبي وما ليس له بدل فيه هذا القيد اللبي. فأي معنى حينئذ للقول بأنه مشروط بالقدرة الشرعية غير التصريح بما هو مضمون القيد اللبي؟ كبير يا بس انتبهوا له وتأملوا فيها يأتي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبوك أنا عارف عنكم فرق العالم.